بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثه الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الشيعة والتشيع للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله. صفحة 51. وقبل أن نضع النقاط،
قال رحمه الله تعالى: فهذا هو عبد الله بن سبأ، وهذه دعوته وأفكاره وعقائده، وهذه هي الأفكار التي حملها من اليهودية. وقبل أن نضع النقاط على الحروف، نريد أن نذكر أن نذكر أن بعض الرجال من مواليد القرن الرابع عشر من الهجرة، وأخص الشيعة منهم، أنكروا وجود هذا اليهودي الماكر، ولكن إنكارهم لا يستند إلى دليل وبرهان، وإنكارهم هذا ليس إلا كإنكار الشمس وهي طالعة، لأنه لم يذكر ابن السوداء هذا واحد ولا اثنان من المخاصمين والمعاندين، بل ذكر كل من ألف في الفرق والرجال في التاريخ وفي السير كما أثبتناه من أئمة الشيعة.
نعم، السبأية معروف، عبد الله بن سبأ معروف، وما فعله من فتن عظيمة في مطلع هذه الأمة معروف، فلا داعي لإنكار. نعم،
في الفرق والرجال والتاريخ والنقد،
ولعل من أنكره يريد أن ينكر نسبة هذا المذهب الكفري الباطل إلى عبد الله بن سبأ، ويريد أن يقول بأن هذا هو مذهب آل البيت، فإذا من صالحهم إنكار هذه الشخصية. نعم،
قال: في الفرق والرجال والتاريخ والنقد، السنة وغير السنة، وقد بحثنا هذه القضية بتحليل منطقي وواقعي، وبغربلة الدعاوى التي أطلقت في هذا المضمار في كتاب الشيعة وأهل البيت، ولكن نقولها ها هنا كلمة قصيرة، ألا وهي: هل يوجد واحد قبل القرن الرابع عشر وحتى من الشيعة من أنكر وجود هذا الرجل؟ ثم وماذا عن الكتب التي تتحدث عن هذا الرجل من كتب الفرق والملل والرجال والتاريخ، وهي متفقة لفظا ومعنى تقريبا في ذكره وأوصافه ونعوته وعقائده وأفكاره؟ ثم ولماذا الخوف من الفضيحة والعار؟ وإن كان هناك عار فلماذا التستر؟ وهل لا يجري هذا الإنكار إلا إلى أن ينكر شخص وجود
ولا يجر هذا الإنكار
هذا الإنكار إلى أن ينكر شخص وجود علي ومعاوية ووقوع الحوادث إن كان هناك مجرد إنكار؟ وما أعدل ما قاله عالم شيعي معاصر قريب من تعصبه مع تعصبه، وهو يذكر الغلو وتاريخه، فيقول: إنه بعد تولية أمير المؤمنين علي منصب الخلافة ظهر في أيامه قوم وأرادوا إخراجها من قالب الموالاة والتمسك إلى قالب التأليه لعلي عليه السلام رضي الله عنه، ولما بلغه عنهم ذلك أنكره أشد الإنكار وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه. والظاهر أن عبد الله بن سبأ لم يكن وقتئذ على هذه المقالة الغالية ولا شمله الإحراق، وهذا ما يراه ابن أبي الحديد بقوله: استطرت هذه المقالة سنة أو نحوها، ثم ظهر عبد الله بن سبأ بعد وفاة علي أمير المؤمنين رضي الله عنه فأظهرها واتبعه قوم فسموا السبئية.
والذي يظهر والله أعلم مما ذكره المؤرخون أنه كان على هذه المقالة، لكن علي طلبه فهرب ولم يتمكن علي رضي الله عنه منه. نعم،
ويوافقه الشهرستاني بقوله: وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي رضي الله عنه، ولكن الاسترابادي يخالفهما بما رواه من أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين رضي الله عنه هو الله تعالى، فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله فأقر وقال: نعم أنت هو. فقال له أمير المؤمنين: قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا وتب ثكلتك أمك. فأبى فحبسه 3 أيام فلم يتب فأحرقه بالنار. ولا يبعد أن يكون الأرجح ما
وأما أيضا حرق عبد الله بن سبأ فلم يثبت هذا في رواية صحيحة، والصحيح أنه هرب ولم يتمكن منه علي.
ولا يبعد أن يكون الأرجح ما قاله ابن أبي الحديد من أن ابن سبأ لم يشمله الإحراق، وأنه أظهر تلك المقالة بعد وفاة أمير المؤمنين رضي الله عنه، ووافقه الشهرستاني على ذلك، وإن قال قبله إن ابن سبأ قال لعلي رضي الله عنه أنت أنت، يعني أنت الإله، فنفاه إلى المدائن. ولا ينافي هذا القول قوله الآخر، إذ من المحتمل قريبا أن يكون ابن سبأ قد قال لعلي رضي الله عنه أنت أنت، لكنه قد أخفاه في حياة علي رضي الله عنه أيام من فاه، وبعدها إلى أن توفي علي رضي الله عنه فأظهره بعد ذلك بسنة أو بأقل. وعلى كل حال، فإن الرجل أي ابن سبأ كان في عالم الوجود وأظهر الغلو، وإن شك بعضهم في وجوده وجعله شخصا خياليا شخصته الأغراض الشخصية. أما نحن بحسب الاستقراء الأخير فلا نشك بوجوده وغلوه. ثم غلا ابن سبأ في دينه وتسربت بدعته هذه إلى أفكار جماعة غير قليلة قد سميت باسمه، وأخذت بعد ذلك بالتطور السريع حتى تجاوز
السبائية
وأخذت بعد ذلك بالتطور السريع حتى تجاوزت عن القول بإلهية فرد من المخلوقين إلى القول بإلهية اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من أهل البيت عليه علي رضي الله عنهم. وقد أقر بوجوده من أعلام الشيعة المتأخرين المظفري في كتابه تاريخ الشيعة، وكذلك كبير القوم السيد محسن الأمين في موسوعته، ويرهم الكثيرون الكثيرون. فهذا هو عبد الله بن سبأ، وهذه العقائد التي حملها إلى المسلمين وإلى الشيعة بالذات بتعبير صحيح ودقيق، لأنهم هم كانوا الحقل الصالح لبذر هذه البذور. ومنهم من كان يتوقع أن يجد آذانا مصغية وقلوبا واعية، وباسم قائدهم كان يتوقع إثارة الضغائن والأحقاد، وفعلا استطاع جذب الكثير منهم إليه وإلى معتقداته.
فانظر يا أخواني إلى كل واحد صاحب همة، سبحان الله، حتى لو في الباطل يجد أثرا ويجد أتباعا. فأهل الباطل ينشطون جدا في تقرير مذاهبهم الباطلة ويجدون ذلك، يجدون الشيعة وجدوا من يصغي بأذانهم إليهم، والصوفية عباد القبور وجدوا من يصغي بأذانهم إليهم، وكل طائفة تجد لها أتباعا. والناس هؤلاء لا ينامون الليل، بل يوصلون الليل والنهار في سبيل نصر أفكارهم الهدامة الباطلة، ونجد رواجا لهذا، حتى إنك تجد غير المعقول تجده أصبح معقولا عند بعض الناس. فحري بأهل الحق أن يجعلوا جهدهم وأن يجعلوا همتهم العالية في نصر الحق. فكما قال عمر: عجبت لجلد المنافق وعجز المؤمن. فأهل الحق أولى بالنشاط ونصر الجهود وتعليم الناس الدين من التوحيد والسنة وتعريف الناس بأئمة السنة. هذا عليه الكتاب وعليه السنة وعليه سلف الأمة. أما أهل الباطل لا كتاب ولا سنة ولا فهم عالم من العلماء، ومع ذلك لا يألون جهدا في نشر هذه العقائد الباطلة والمناهج الفاسدة. سبحان الله، ترى حتى في مجال الشهوات بيوت دعارة تنشا وعصابات تتفق وغير ذلك، وهذا باطل، لكن سبحان الله يجتهدون اجتهادا عظيما في نشر الشهوات والشبهات. وأهل الحق كسالى، أهل الحق نجد بعضهم كسالى ولا يدرك الدور الذي هو منوط به. ولهذا بعض الناس يقول: أنا وحدي في البلد. أنت وحدي في البلد، أنت لو في شيعي في البلد كان لعب على شباب البلد وكان قد شككهم في دينهم. إنما أنت أهل الحق، أنت لست قليلا، لأنك لا تنظر إلى نفسك وأنك واحد، انظر إلى الحق الذي معك. فأنت لست وحيدا، أنت معك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، ومعك الأئمة السبعة، ومعك ابن تيمية، ومعك ابن عبد الوهاب، معك العلماء، معك البخاري، معك مسلم. فكيف تكون وحيدا؟ ليه؟ لأن المسلمين يرجعون إلى البخاري وإلى مسلم وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد. فطالما أنك تعرف قضيتك وتعرف الحق فلست قليلا أنت. إذا كان صاحب الباطل الذي ليس معه شيء ينشر باطله، يا أخوان بالله عليكم، لو وجد شيعي في عزبة ولو وجد صوفي في عزبة، عزبة قليلة ونجع بسيط، ماذا يفعل فيه اخوان؟ فما باله بقى الحق؟ يعني تخيلوا رجل يدعو الى ميت ليعتقد الناس فيه ما يعتقدون، ومع ذلك تؤثر دعوته في الناس. وانت يا صاحب الحق، يا من معك الكتاب والسنة، يا من معك الحق واضحا بينا، يا من لو وقفت امام جيوش مجيشة من اهل الباطل فالغلبة لك،
لأن الصراع صراع حق وباطل، ما هو بصراع أسلحة ولا مدافع، صراع حق وباطل، ومن ذا الذي يغلب صاحب الحق؟ فإذا إياك أن تقول أنا وحدي، إياك أن تحتقر نفسك أو أن تحتقر من المعروف شيئا. أدخل في مساجد أهل الضلال والبدع وأوقف الشيخ وناقشه، فإنه سيضحط بإذن الله تبارك وتعالى وسيفضح أمام الناس. فأهل الحق نجد بعضهم عنده الكسل وعنده الفتور ويقول أنا وحدي، أنا خشيت كذا، أنا خشيت كذا. والله لو أن الإنسان صدق مع الله عز وجل وثبت على الحق الذي هو معه فإنه بإذن الله منصور. تخيل مثلا في البلد هذه، لو البلد هذه كلها إخوان وكلها ثوريون وأنا وحدي الذي على الحق، أقول يا جماعة قال الله قال رسول، من يرد علي؟ يا جماعة من يرد، من الذي سيرد عليه؟ وإن أوردوا شبهات من ردها عليهم، خافوا منه وهربوا. فأهل الباطل تجد سبحان الله، تجد الشيعة وتجد الصوفية وتجد المرجئة وتجد فكر منحل وتجد كذا في الجامعات، دكاترة في الجامعات يعلمون الأبناء هكذا، تجد والدعارة وتجد شبكات متصلة بعضها ببعض، تجد سبحان الله شوف أهل الباطل يعملوا مليونيات في يوم، يعملوا مليونية في يوم عن طريق النت وعن طريق الشبكة العنكبوتية. وأهل الحق يقول نحن ضعاف، نحن قلة. أترست قليلا؟ أنت معك الحق بأدلته، أنت معك الحق الذي تناقش به 72 فرقة، أنت قوي لأن معك الحجة، معك السلطان الذي لا يغلب والبرهان الذي لا يقهر. لو كنت تخطب في مسجد وقف أهل المسجد جميعا يعارضونك وأنت على الحق، تقول لهم إيه؟ تقول لهم يا جماعة أنا على استعداد أن أناقشكم جميعا، لكن نناقش بقال الله قال الرسول قال العلماء، أنتم شافعية ولا مالكية ولا حنبلة ولا حنفية؟ سأناقشكم بالإمام الذي تريدونه فهما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبالي، ولكن مع ذلك تجد الأخ في بلدته تجد مكسرا، بل وقد يتلون للأسف الشديد ويضعف، وقد يطلب منه إقرار بالباطل فيقر خوفا من هؤلاء الناس، خوفا من هؤلاء الناس. نعم.
قال رحمه الله: وفعلا استطاع جذب الكثير منهم إليه وإلى معتقداته.
زي بعض الدعاء اللي كان يظهر يعني أنه رجل سنة وأنه لا يبالي، ولو انحرفت عن هذه الكتب اتركوني وخذوا ما في الكتب وأنا لا أبالي. أول ما الحزب الرسلاني ضغط عليه في بعض المساجد قام ليرضيهم بكل شيء بما لا يرى ولا يقتنع. وآخر بعض الشباب في الصعيد كان أيضا سبحان الله كان على حق وكان لا يبالي بهذا الحزب وكذا، فلما ضغط الشباب هناك عليه إذا به يأتي مباشرة إلى البلدة ويقدم القرابين ويزور ثم يعود لا يتكلم فيه. وإلى الآن حتى بعد الزيارة وهو يقول أعلم من على الباطل، بس ماذا أصنع؟ ومثل كذاب البحيرة الذي كان يحذر منه، ولما تم الضغط مباشرة يذهب إلى كذا، كل يذهب إلى هناك واخد بالك، ولا يستطيع ولا يقوى على أن يواجه، وكلهم ضعاف لأنهم يرجون دنيا، مع أنه لو قام بالحق لنصره الله ولا عزه الله سبحانه وتعالى. ولا يضعف هذا الرجل ولا غيره إلا أمام أهل الحق وأهل السنة، لأن الحلبة ليست حلبة عضلات، إنما هي حلبة أدلة وآيات وبراهين. نعم.
قال: وفعلا استطاع جذب الكثير منهم إليه وإلى معتقداته، خصوصا بعدما كان مظفرا منصوصا في إتاحة حكم الإمام المظلوم عثمان بن عفان له، واختلاق قصص باطلة وأساطير كاذبة، وتكوينه جمعية سرية تعتقد في علي رضي الله.
ماذا صنع؟ وده رجل واحد، وفين يا إخواني؟ ده في صدر هذه الأمة، في صدر هذه الأمة، يعني في عصر صحابة وتابعين، ومع ذلك انظر رجل واحد، رجل واحد بفكر لا 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 دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، وماذا صنع؟ الإنسان لابد أن يعتبر بهذه الأحوال. تقول لي أنت بقى في وسط مسلمين، عدل في وسط دميرة ولا في وسط بلقاس ولا في وسط بيلة ولا في وسط كذا، ناس مسلمين المآذن ليل نهار، بيد أن هذا على فكر محارف وهذا على اعتقاد فاسد وهذا على كذا، وتقول والله أنا ضعيف، ضعيف، وما لو انت بقى في وسط؟ سبحان الله. فماذا صنع هذا عبد الله بن سبا؟ استطاع جذب الكثير منهم اليه والى معتقداته، خصوصا بعدما كان مضفرا منصورا في تحت حكم الامام المظلوم عثمان رضي الله عنه، له اختراق قصص باطله وسطير كاذبه وتكوين جمعيه سريه تعتقد في علي وصايه النبي صلى الله عليه وسلم ووراثته وايجاد رجال يقدسون ويلهونه ويصفونه باوصاف ونعوت هي لله خاصه. نعم. فاعتقد في علي هذا الاعتقاد، وان النبي اوصى له، وان ابا بكر وعمر انما غصبوا هذه الخلافه منه غصبا. نعم.
فدخل هؤلاء كلهم تحت رايته في شيعة علي رضي الله عنه، واندمجوا معهم وبدأوا ينفثون السموم إلى رفاقهم ومصاحبيهم ومجالسيهم، فتأثر من تأثر وكتم من كتم وظهر من ظهر، فنكل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمن اكتشف وأظهر عقيدته الأصلية الخافية، وعذبهم أشد العذاب، وطرد بعضا منهم وقتل البعض الآخرين سيفا وحرقا، وأعلن في ملأ من الناس أنه ليس إلا عبدا لله طائعا، وأن
ليس إلا عبد الله طائعا، إنما هو عبد لله وليس إله. نعم.
وأن من يكتشف أنه من السبئيين يعمل به ما عمل بالمحرقين، ومن وجده متأثرا بهم وعلم أنه يفضله على الشيخين أو يتكلم فيهم جلده حد المفتري. كما روى زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي في إمارته فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك، منهم عبد الله بن سبأ، وكان عبد الله بن سبأ أول من أظهر ذلك. فقال علي: مالي ولهذا الخبيث الأسود؟ ثم قال معاذ: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم
إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسار المدائن وقال: لا يسكنون في بلدة أبدا. ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس فذكر القصة في ثنائي عليهما بطول وفي آخره: ولا يبلغني عن أحد يفضلون عليهما إلا جلدته حد المفتري. هذا كلام علي، قال: لا يبلغني أن أحدا فضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حد الفرية، لأن هذا كذب، وحد الفرية في القرآن 80 جلدة تعذيرا له، يفضله على أبي بكر عمر. فهذا علي رضي الله عنه الإمام المزعوم عندهم، هم الذين يزعمون أنه إمامهم وهو بريء منهم، فحرقهم وأبطل عقائدهم في سب أبي بكر وعمر، وصعد منبره وقال: خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر، وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفري. نعم.
وذكر الهمداني المعتزلي المتوفي سنة 15 بعد 400 هذه الرواية أيضا، ولكن فيها من الفوائد ما ليست في غيرها، فنريد أن نثبتها هنا. فإنه يقول: وكان ابن سبأ هذا يقول: كان يقول لأصحابه: إن أمير المؤمنين قال لي إنه يدخل دمشق ويهدم مسجدهم حجرا حجرا، ويظهر على أهل الأرض ويكشف أسرارا ويعرفهم أنه ربهم، وليس لهذا كأبي بكر وعمر وعثمان. ولقد أتى أمير المؤمنين رضي الله عنه سويد بن غفلة، وكان من خاصته وكبار أصحابه، فقال له: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمة له أهل، ويرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا. فقال: أعوذ بالله مرتين أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى المضي عليه، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل. أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه.
أخوى رسول وصاحباه ووزيراه. رحمة الله عليهما.
رحمة الله عليهما. ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على لحيته وهي بيضاء حتى اجتمع الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عليه متنزه، ومما قالوا بريء، وعلى ما قالوا معاقب، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان فيما يجاوزان وفيما يصنعان رأي رسول
الله. أنه أثنى على بكر عمر، والله أعلم بصحة هذا، لكن على كل الثابت الصحيح عن علي يكفي في هذا. وورد هذه الخطبة كثير من الشيعة والسنة، ويؤيد ذلك ما ذكره النبختي الشيعي من همه البطش بمن يتكلم في أبي بكر وعمر كما مر. فكتم السبئيون، نعم،
فكتم السبئيون أمرهم وبدأوا يعملون في السر والخفاء وتقنعوا بقناع التقية. وهكذا حاول واستطاع علي رضي الله عنه الحفاظ على شيعته، وحال بينهم وبين العقائد اليهودية المجوسية، ولكنه لم يكد يقضي عليه ويستشهد بيد ابن ملجم المرادي الخارجي، حتى ظهرت السبئية بكل قوة وعبد الله بن سبأ بكل صراحة، حتى قال لمن نعاه بشهادته: كذبت عدو الله لو جئتنا والله بدماغه في صرة فأقمت على قتله 70 عدلا ما صدقناك.
لما قتل علي وجاء قال عبد الله بن سبأ، لما جاء من ينعاه بقتله فقال: كذبت عدو الله لو جئتنا والله بدماغي في صرة فأقمت على قتله 70 عدلا ما صدقناك. ولا علمنا أنه لم يمت ولم يقتل، وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض، يعني ما مات علي ولا قتل، ولو جاء 70 عدلا يشهدون بهذا. قد يقول قائل: الناس يرونه مقتولا أمامهم. نقول يا إخواني: الناس منهم من كالبهائم، من كالبهائم. هذه القبور ما انتشرت في بلدان المسلمين إلا لما روج لها هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدرون ولا هم من أولي الألباب، فيقال: هنا شيخ وهذا الشيخ له من الكرامات كذا وكذا. يعني أقول لكم يعني لو كان يجوز هذا، ممكن المغرب نيجي نعمل كومة نو كومة نو، وأنا أقول للناس حكايات وأقول لهم: هذه الكومة مدفون فيها سيدي فلان الفلاني، وهذا الرجل كان وكان 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 وكان، واحضروا. ولئن قال قائل: لن نسمع بهذا قط، قلنا: تلك كرامات، ولقد جاءني في المنام وقال: إن خارج عند دار فلان ابن فلان، واحضروا أن تكذبوني. لو كذبك 100 سوف يصدقك 10، والعشرة سوف يصبحون 20 و30 و40 و50. جربوا في هذا الورقة اللي هي بتوزع، من قرأها ما أدري إيه وطبعها وصورها، ورجل حرقها فحصر له من الفقر ما حصل، وأما من صورها حصر له من الرزق ما حصل، انظروا كيف تمضي في الناس بسهولة ويسر. فالناس ما مثل هذه الأشياء، ولو أنكرها أولو الألباب لكن سيصدقها من لا عقول لهم. والناس أتباع كل ناعق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بباب علي رضي الله عنه، فاستأذنوه عليه استئذان الواثق بحياته الطامع في الوصول إليه، فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان الله، ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنا نعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وصوته كما قادهم بحجته وبرهانه، وإنه لا يسمع النجوى ويعرف تحت الدثار الثقيل ويلمع في ظلام كما يلمع السيف الثقيل الحسام.
الله المستعان.
ودعت هذه الفئة الخبيثة وهذه الفرقة المارقة.
شوف الأفكار الضالة يا إخوان، شوف 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 اسمه هذا البحيري، هذا من هو وما مؤهلاته وماذا يقول؟ يطعن في الصميم. شوف انت بتاع البخاري ومسلم، يعني بتقول قال البخاري وقال مسلم وكذا ضعيف، لكن شوف من يطعن في البخاري ومسلم ومن يطعن في الصحابة كيف يواجه على شاشات القنوات الفضائية ويواجه الناس جميعا. كم الذين اتبعوه؟ والله يا اخواننا، يتصل علي اخ من الكويت يقول: والله هذا الرجل انتشرت فتنته وتمكن في قلوب الكثير من الكويتيين. احد الاخوه من الكويت كيف بمصر، وناس يقومون له ويعترضون لماذا يسجن هذا الرجل سنه، ويعترضون على الحكم القضائي في هذا. رجل يطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويطعن في الصحابه رضوان الله عليهم، ومع ذلك انظر له أتباع، له أتباع. وانظر إبراهيم عيسى ماذا يقول؟ يقول: نبي الإسلام، نبي الرحمة، نبي القرآن ونبي السنة والبخاري والإرهاب ويطعنون في كتب الفقه في الأزهر، مش عجبهم كمان كتب الفقه في الأزهر، ويقولون هذه كتب تربي على تفريق بين الرجال والنساء وبين الرجل والمرأة، والمرأة مظلومة في هذه الكتب وكذا وكذا، ويأتون بالأحكام التي فيها صيانة المرأة وتفريق بين المرأة والرجل في بعض الأحكام، يقولون هذه كتب ينبغي أن تمحى من الناس، ومع ذلك الناس يستمعون له. وانت خليك بقى صاحب الحق يا صاحب التبوبات، ضعيفا تتوارى كما تتوارى البكر في خدرها، تخشى أن تحدث الناس بما في البخاري أو مسلم، بما في بعقيدة القرآن والسنة، فما في ضعيف، إياك تقول أنا ضعيف، إياك تقول أنا ضعيف. فمن معك من حق وقوة هذا إن شاء الله كاف في نصر هذا. لكن إذا كنت تظن أن الدعوة لا يوجد لها معارض فأنت مخطئ، أنت مخطئ. لكن بلغ الدعوة للناس، والدعوة القائمة على كتاب السنة، وقل في وسط الناس من يتحدث بكتاب السنة استمعنا له وأنصتنا بفهم سلف الأمة، ومن لا فلا نسمع له، ونتحدى أي طائفة وأي فرقة وأي إنسان يأتي بكلام من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة بخلاف هذا. من الذي يغلبك ومن الذي يقهرك إذا كان من يقول هذا الكلام سبحان الله يروج له ويتبعه ناس حتى حدث بهم الفتن العظيمة في صدر هذه الأمة؟ نعم.
قال: ودعت هذه الفئة الخبيثة وهذه الفرقة المارقة عن الدين، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي لقنهم هذه التعاليم، وهم لم يتلقوا هذه الأفكار إلا منه، كما أشار إلى ذلك الكثيرون من المؤرخين وأئمة الرجال والفرق. ويؤيد ذلك ما ذكره النبختي أن عبد الله بن سبأ كان يقول في حياة علي رضي الله عنه إن عليا هو الذي أمره باللعن والطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فانخضع به كثير من الشيعة ومالوا إليه وإلى أقواله والعقائد التي اخترعها واختلقها، وبذلك تطور التشيع الأول وتغيرت الشيعة الأولى، فصار التشيع مذهبا دينيا بعد أن كان سياسيا محضا، وصارت الشيعة حزبا دينيا.
يعني يقصد الشيعة لما أتبع علي يعني، ولا أولى ترك هذا المصطلح، لا نريد مصطلحات يمكن أن يقتحمها الباطل، لا صوفية ما أدري صوفية سنة ولا شيعة شيعة سياسية، إنما أتباع علي مكر يسمون شيعة، عمار يسمى شيعة، شيعة بالمعنى العام يعني اللغوي ومن شيعته، لكن لا يصبح لقبا. فيقال علي ومن معه، طائفة علي وطائفة معاوية، لكن لا يقال شيعة ثم طارت شيعة والشيعة الأوائل وما الشيعة الأوائل، مثل صوفية أهل السنة، ويبدأ الناس يدندنون على صوفية أهل السنة إلى اليوم. فإن وجدت صاحب باطل على طريقة أئمة الضلال يقولون نحن صوفية أهل السنة، نحن ضد الخرافات واللعب بالنار وأكل الحياة وكذا، نحن ضد هؤلاء، لكن احنا صوفية أهل السنة بناء على، ولهذا بعضهم يقول في مولد البدوي بأن ابن تيمية كان ايه صوفيا وكان يؤيد الصوفية، ولهذا لعب محمد حسان بهذه العبارة لما قال عبارة شيخ الإسلام وأنزلها على غير منزلها لما قال صوفيا منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. فمثل هذا المصطلح لا يورد أصلا ولا داعي، كم فتح على المسلمين من شر. نعم، في سنة وفي بدعة، في سنة وفي تصوف، في أهل السنة وفي صوفية، لا صوفية أهل السنة، يعني صوفية أهل السنة إذا هم أهل السنة على ما نقول صوفية أهل السنة، ثم الصوفية مصطلح لا جاء في الكتاب ولا في السنة ولا حتى صح له الاستقاق اللغوي بمعنى الصفاء أو بمعنى المحمود. نعم.
وصارت الشيعة حزبا دينيا بعد أن كانوا حزبا سياسيا خالصا، ولقد قال بهذا القول المستشرق الألماني ولهوز أيضا، حيث يذكر الشيعة الأولى بأنهم تمكنوا أولا في العراق ولم يكونوا في الأصل فرقة دينية بل تعبيرا عن الرأي السياسي في هذا الإقليم كله، فكان جميع سكان العراق خصوصا أهل الكوفة خصوصا القبائل ورؤساء القبائل ولا يلاحظ بينهم إلا درجات في التشيع. لقد كان علي في نظرهم رمزا لسيادة بلدهم المفقود، ومن هنا نشأ تمجيد شخصه وآل بيته تمجيدا لم يرتح له أثناء حياته، على أنه ما لبث أن تكونت في أحضان مذهب سري عبادة حقيقية لشخصه. وهذا هو القول الحق، لأن علي رضي الله عنه لم ينقل في الصحيح عنه أنه كان يعد نفسه أو أهل بيته مختلفين عن أبي بكر وعمر وعثمان، بل كان يفضلهم عليه وعلى أولاده، وكان ينتهج
ويفضل منهج ويفضل أبو بكر وعمر على نفسه، وهذا المنقول، بل وعثمان. نعم.
وكان ينتهج منهجهم ويسلك سبيلهم، وكان يعد خلافته امتدادا لخلافتهم، كما ذكر ذلك في خطبته المشهورة المنقولة عنه أنه قال مخاطبا معاوية في كتاب له إليه: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار والغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى. ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجنى ما بدا لك والسلام.
هذا في نهج البلاغة، وقيل أنه منسوب لعلي وليس يصح عنه. نعم.
وعلى ذلك قال الهوزن: كان القدماء من أنصار علي يعدونه في مرتبة مساوية لسائر الخلفاء الراشدين، فكان يسلك مع أبي بكر وعمر وكذلك مع عثمان، طالما كان عادلا في خلافته في مسلك واحد، وكان يوضع في مقابل الأمويين المغتصبين للخلافة بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية. وحقه في الخلافة ناشئ عن أنه كان من أفاضل الصحابة، وأنهم وضعوه في القمة، وتلقى البيعة من أهل المدينة، ولم ينشأ هذا الحق، أو على الأقل لم ينشأ مباشرة، عن كونه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة الثابتة الناصعة لا ينكرها إلا الجاهل أو المتجاهل المكابر المعاند. ثم ولم يجد التشيع هذا والسبئيون طريقا للتقدم أمامهم.
ثم ولم يجد. نعم. أولى حسين. نعم. ما فسر الآية؟ لا 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 ما. طب شوف البغوي. أظن أن حمل حل ابن جرير. أي نعم. بعدها ماذا قال؟